الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة من الطائفة الأخيرة، وهي مقبولة عمر بن حنظلة. بينا كيفية الاستدلال بها على وجوب الاحتياط، وكان حاصله هو أن الرواية قبل الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية تأمر بالاجتناب عن الخبر الشاذ النادر وترك الخبر الشاذ النادر، وتدخل الخبر الشاذ النادر في الأمر المشكل في مقابل بين الرشد وبين الغي، وتأمر باجتناب الرواية يطرح الخبر الشاذ النادر، لأن المجمع عليه لا ريب فيه، وقلنا أن المقصود أن ما يقابل المجمع عليه مما فيه الريب فيدخل في ماذا؟ في القسم الثالث الذي ذكره الإمام بكلامه، وهو الأمر المشكل، وحكمه وماذا؟ هو الرد إلى الله والرسول، اللي هو يعني طرح الخبر الشاذ وعدم الاعتداد به، لأنه هو الشيء الذي أمر الإمام عليه السلام قبل التثليث المذكور في كلامه، لأنه أمر بطرح الشاذ النادر، وذكر التثليث في كلامه وقبل أن يستشهد بحديث الرسول. يفهم من هذا أن الخبر الشاذ النادر يدخل في الأمر المشكل القسم الثالث، وأن الأمر المشكل يجب شنو؟ يجب اجتنابه، يجب تركه، يجب تركه. إلى هنا هذا ليس دليل على وجوب الاجتناب والاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية، ليس دليل، خصوصا أن التعبير الوارد في كلام الإمام ليس هو حلال بين وحرام بين وشبهات، ما مذكورة في كلام الإمام الشبهات، ذكر أمر تبين لك رجده وأمر تبين لك غيه وأمر شنو؟ مشكل، وأمر مشكل. لكن الاستدلال ليس بهذا، ليس بالتثليث الوارد في كلام الإمام عليه السلام، وإنما الاستدلال بالتثليث الذي استشهد به الإمام عليه السلام من الحديث النبوي، لأن الوارد فيه هذا: حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك، شبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هذا الحديث النبوي. الاستدلال يكون بهذا الشكل، أنه لولا أن الحديث فيه دلالة على وجوب الاحتياط في الشبهات ووجوب ترك الشبهة، حديث النووي لولا أنه يدل على وجوب الاحتياط في الشبهات لما صح الاستشهاد به على وجوب ترك الأمر المشكل الذي هو مورد ماذا؟ الرواية، الذي هو مورد الرواية. لأن الإمام لماذا يستشهد بالحديث النبوي؟ يستشهد بالحديث النبوي لإثبات ما يريده، ما قاله، كانوا يستدل على حكم بينه، يستدل عليه لماذا؟ بالحديث النبوي. وما الذي بينه الإمام عليه السلام في كلامه؟ هو وجوب طرح الخبر شنو؟ الشاذ النادر، وجوب طرحه. إذن لابد أن يكون الاستشهاد بحديث يدل على وجوب الطرح ووجوب الترك ووجوب الاجتناب. قال الإمام استشهد بماذا؟ بهذا الحديث، فلا بد أن يكون هذا الحديث دالا على وجوب ماذا؟ ترك الشبهات، على وجوب ترك الشبهات. وطبقه الإمام عليمن على الأمر المشكل الذي هو الخبر الشاذ النادر، هذا يجب تركه. فلا بد أن الحديث يدل على الوجوب، على الإلزام بماذا؟ بترك الشبهة. وإلا لو كان الحديث ما بدلال على وجوب ترك الشبهات والإلزام بترك الشبهات لما صح الاستشهاد به على وجوب ترك الخبر الشاذ أو الأمر المشكل. هذا الاستدلال بالحديث الشريف. إذن نجي إلى الحديث النبوي، من الاستشهاد نستكشف ماذا؟ أن الحديث النبوي فيه دلالة على وجوب الاحتياط في الشبهات ووجوب الاجتناب عن الشبهة، وهذا هو المطلوب في المقام. الشبهة يجب اجتنابها، يجب الاحتياط فيها، وهذا هو مقصود الأخباريين. هذا بيان الاستدلال، كيفية الاستدلال بهذه الرواية الشريفة. لوحظ على الاستدلال بالآية بالرواية الشريفة على في على وجوب الاحتياط في محل الكلام هو هذه الملاحظة، بأنه الظاهر أن الأمر بالرد إلى الله في حديث الإمام عليه السلام وأمر المشكل يرد المن إلى الله عز وجل، أن المقصود بالرد إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو الطرح والاجتناب، كما هو مدعى الأخباري، لا يراد به وجوب الترك ووجوب الاجتناب، وإنما المقصود به عدم الاعتماد عليه. يرد إلى الله كناية عن أن هذا شيء لا يمكن أن يعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي، لأن مورد الرواية كما هو واضح خبران متعارضان، أحدهما مشهور هذا لا ريب فيه، والآخر شاذ نادر فيه ريب. إمام يقول أن هذا الشاذ النادر يدخل في الأمر المشكل. شنو حكم الأمر المشكل؟ حكم يرد إلى الله. شنو معنى يرد إلى الله؟ يعني لا يعتمد عليه، يعني ليس حجة حتى نستند إليه لإثبات الحكم الشرعي، وإنما الحجة هو ماذا؟ هو ذاك الخبر المقابل له الذي مشهور، هو مشهور، ذاك حجة يمكن الاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي، بينما الخبر الشاذ ليس حجة، لا يصلح للاعتماد عليه. هذا هو المقصود من الرد إلى الله، وفي بعض النسخ إلى الله ورسوله، للاجتناب والترك كما هو مقصود الأخبار. الأخبار يقول أن الحديث يدل على وجوب ترك الخبر الشاذ، بينما المدعى في المناقشة أننا لا نفهم هذا من الرد إلى الله، وإنما الرد إلى الله هو كناية عن ماذا؟ عن عدم الاعتماد على هذا الخبر. والقرينة على ذلك، قرينة على أن المقصود من الرد هو هذا المعنى للترك والاجتناب، القرينة على ذلك أولا مسألة التطبيق، يعني الإمام عليه السلام طبق التثليث الذي ذكره في كلامه على من؟ على الخبرين المتعارضين اللي هو مورد الرواية، طبقه على الخبرين المتعارضين. إذن احنا نتكلم عن خبرين، عن دليلين عن دليلين وقع التعارض بينهما. ومن الواضح أن الدليل يستند إليه لإثبات الحكم الشرعي. الإمام يقول له هذا الدليل يمكن أن تستند إليه الحكم الشرعي في الحكم لإثبات الحكم الشرعي، لكن هذا الشاذ النادر من الدليلين المتعارضين هذا ليس مورد اعتماد ولا يمكن الاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي. هذا قرين على أن المقصود من الرد إلى الله ليس هو الترك كما يقول الأخباري، وإنما المقصود من الرد وماذا هو عدم الاعتماد. ليش؟ بقرينة التطبيق على دليلين شرعي، دليلين وقع التعارض بينهما. فحينئذ ما نفعل؟ يقول له بأنه الشاذ النادر أنت لا تعتمد عليه لاستنباط الحكم الشرعي. وكذلك قرينة الاتباع أمر بين رجد، أمر بين رجده أو تبين لك رجده فاتبعه أو فمتبع، موجود بالرواية فمتبع. نفس الاتباع يناسب الدليل ليس مناسبا للحكم الشرعي، يناسب الدليل. حديث عن دليل، هذا دليل تتبعه، هذا دليل شنو؟ نهي عن اتباعه، نهي عن اتباعه. الدليل الذي تبين رجده وتبين صحته هذا يتبع، يعني يعتمد عليه لإثبات الحكم الشرعي. والدليل الذي تبين غيه وتبين فساده هذا يجتنب، بمعنى يعني شنو؟ لا يعتمد عليه لإثبات الحكم الشرعي. هذا شأن الأدلة. ولا اجتنب هذا الدليل يعني اترك هذا الدليل، لا معنى لهذا، هذا في باب الأدلة لا معنى له. الدليل الذي تبين فساده هذا لا يصلح للاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي. الأمر بشكل قاطع وجازم، بينما الأمر المشكل الخبر الشاذ النادر، إمام يقول هذا رده إلى الله، يعني هذا لا يمكنك أن تعتمد عليه لإثبات الحكم الشرعي. فالمقصود بالرد إلى الله والرسول هو هذا، وأنه عدم الاعتماد عليه، مو ترك الشيء واجتنابه بمعنى ماذا؟ تركه وعدم ارتكابه كما هو المقصود. الذي يفهم من الأمر المشكل هو الأمر الذي فيه احتمالان له وجهان متساويان. يقول له فيه حالة ما تقدر تعتمد لا على هذا الوجه ولا على هذا الوجه، لا على هذا الاحتمال ولا على هذا الاحتمال. أمر المشكل هو من شأن هذا أن يكون فيه احتمالان، أن يكون له وجهان، والمقصود أنه لا يجوز الاعتماد على أحد الوجهين، فيكون الحديث ناظر إلى باب الأدلة. وأن الأدلة إن كانت مما لا ريب فيها هذه تتبع ويستند إليها لإثبات الحكم الشرعي، وأما إذا كانت الأدلة لا مما لا ريب في بطلانها أو مما فيها ريب هذا لا يجوز الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي. سألت الأمر أكو فرق بينهما، الدليل الذي لا ريب في فساده وبطلانه هذا بشكل واضح ما نحتاج إلى كذا، لكن هذا الأمر المردد نبه على أن هذا حال الدليل الذي لا ريب في بطلانه في عدم إمكان الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي. فالرواية ناظرة إلى باب الأدلة لا إلى باب الأحكام، لا إلى باب الأحكام. وأما ما استشهد به الإمام عليه السلام من كلام النبي صلى الله عليه وآله، التثليث الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله، التثليث الوارد في كلام الإمام النبي يختلف كما قلنا، هذا بين رجل بين غي وأمر مشكل، بينما ذاك لا، صريح حلال بين، حرام بين، شبهات شنو بين ذلك. هذا الذي استشهد به الإمام عليه السلام من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبطل الاستدلال به على وجوب الاحتياط في محل الكلام هو أن يقال بأن مجرد الاستشهاد بهذا الحديث الشريف ليس فيه دلالة على أن الحديث يراد منه وجوب الاحتياط في الشبهات ووجوب الترك في الشبهات والإلزام بذلك كما هو المقصود للأخباري. مجرد الاستشهاد ليس فيه دلالة على ذلك، بل يمكن أن نفترض صحة الاستشهاد بالحديث النبوي بالرغم من أن المورد يجب تركه ويجب اجتنابه مثلا، بالرغم من أن حكم الأمر المشكل اللي هو الخبر الشاذ هو الإلزام. سابعي شيء نفسر الإلزام بالترك أو الإلزام بماذا؟ بعدم جواز الاعتماد عليه لاستنباط الحكم الشرعي، بس حكم إلزامي وجوبي، بالرغم من أن المورد حكم الإلزام والوجوب، مع ذلك الاستشهاد بالحديث النبوي ليس فيه يعني في ما لا 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 يعني لا يلزم أن نقول أن الحديث النبوي أيضا فيه دلالة على الإلزام بترك الشبهة، ليس فيه دلالة هذا كما هو مبنى الاستدلال. مبنى الاستدلال هو هذا، أن الأمر المشكل حكم إلزامي، استشهاد بالتثليث النبوي لا بد أن يكون دال على ماذا؟ على الإلزام، وإلا لو لم يدل على الإلزام لما صح الاستشهاد. هذا مبنى الاستدلال. المناقشة تقول بأنه لا، مجرد الاستشهاد ليس فيه دلالة على ذلك. لماذا؟ لأنه يمكن أن نفترض أن الحديث النبوي لا يدل على الإلزام بل يدل على مطلق الرجحان الجامع بين الاستحباب والوجوب، مطلق الرجحان الأعم من الاستحباب ومن الشنو ومن الوجوب، ومع ذلك يصح الاستشهاد به في مورد يكون الاجتناب فيه لازما وواجبا. هذا يمكن الجمع بينهما أو لا؟ بأن نقول أن الحديث النبوي الشريف هو يقول بأنه أن من ترك الشبهات نجا من المحرمات، من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، هذا في مقام الإرشاد إلى أن ارتكاب الشبهة يوجب الوقوع في ماذا؟ في الحرام، على غرار ما تقدم في الروايات السابقة إرشاد إلى هذا المعنى. الرواية الشريفة في مقام الإرشاد إلى أن ارتكاب الشبهة يلازم، سأي شيء فسرنا هذه الملازمة، يلازم الوقوع في ماذا؟ في الحرام، يلازم الوقوع في ماذا؟ في الحرام، واضح، يلازم الوقوع في الحرام. حينئذ هذا يمكن تفسيره على غرار ما تقدم في تفسير الطائفة الأولى، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام شنو؟ في الهلكة، خير من الاقتحام في ماذا؟ في الهلكة. الوقوف عند الشبهة أحسن من أن تقتحم في ماذا؟ في الهلكة. فحينئذ هذا يعتمد على الهلكة الموجودة في اقتحام تلك الشبهة، هل هي منجزة أو غير منجزة؟ إذا كانت منجزة فالتحرز عنها يكون لازما، أما إذا لم تكن منجزة التحرز عنها لا يكون لازما. وهذا الحديث حديث إرشادي، إرشاد إلى عدم إلى التحرز عن ماذا؟ بعبارة أخرى إرشاد إلى التحرز عن الحرام والتحرز عن الهلكة. إذا فسرنا الحديث بهذا التفسير حينئذ يكون الحديث أعم من الوجوب والاستحباب، يعني يدل على مطلق رجحان التحرز عن الهلكة. هذا يختلف باختلاف المواقف. إذا كانت الهلكة منجزة بمنجز سابق حينئذ يكون التحرز عنها لازما واجبا. كما هو الحال في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، منجزة بمنجزة سابقة العلم الإجمالي، فالتحرز عنها يكون لازما وواجبا. وأما إذا كان لا، هذه الشبهة ليست منجزة بمنجزة سابقة كما في الشبهات الموضوعية أو الشبهات الحكمية الوجوبية اللي اتفق الجميع على ماذا؟ على عدم وجوب الاحتياط فيها، معناها ليست منجزة بمنجز سابق، حينئذ الحديث يشملها ويكون التحرز عنها شنو؟ راجحا. إذا قلنا بأن الحديث ما هو إلا إرشاد إلى التحرز عن الهلكة، إلى التحرز عن الضرر، إلى التحرز عن المحرمات وأمثال هذه التعبيرات، حينئذ لا يكون الحديث دالا على الإلزام بالتحرز والإلزام بالاجتناب، وإنما يكون دالا على الرجحان الأعم من الاستحباب والوجوب، الأعم من الإرشادي، إرشاد إلى التحرز عن الهلكة. حينئذ هذا التحرز عن الهلكة أعم من أن يكون واجب في بعض الموارد، ومن أن يكون ماذا؟ راجح، ليس إلا الرجحان، أن يكون راجح عن التحرز عن الهلكة. لو حملنا الحديث الشريف على مطلق الرجحان، هل ينافي هذا الاستشهاد به في مورد يكون التحرز فيه شنو؟ واجبا ولازما؟ هل ينافي؟ لا ينافي. عندما يفترض أن التحرز في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي واجب، هذا الحديث يشمله، لأنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى التحرز عن ماذا؟ عن الشبهة، عن الضرر، عن الهلكة، يمكن الاستشهاد به في هذا المورد الذي يكون التحرز فيه واجبا. في محل الكلام سلمنا أن الأمر المشكل يجب التحرز عنه حكم إلزامي، لكن الاستشهاد النبوي الشريف لا يكون دليل أو قرينة، يكون دليل أو قرينة على ماذا؟ على أن الحكم في الحديث النبوي الشريف إلزامي، بل هذا ينسجم مع كونه إلزامية وينسجم مع كونه شنو؟ لمطلق الرجحان الذي يمكن تطبيقه على ما يكون التحرز فيه واجبا، كما يمكن تطبيقه على ما يكون التحرز فيه ليس واجبا بل راجحا. إذن مجرد الاستشهاد الإمام سلام الله عليه بالحديث النبوي ليس دليلا على أن الحديث النبوي دال على وجوب اجتناب الشبهة وعلى الإلزام بماذا؟ بالاحتياط ووجوب اجتناب الشبهات. مجرد الاستشهاد ليس فيه دلالة، بينما الاستدلال كان يبتني على هذا، كان يبتني على أن مجرد الاستشهاد بالحديث النبوي لابد أن يكون مفاد الحديث النبوي إلزامي حتى ينطبق على ماذا؟ على الإلزام بترك الأمر المشكل، والإلزام بماذا؟ بترك الخبر الشاذ. قلنا لا، مجرد الاستشهاد ليس فيه دلالة على ذلك. وأما إذا لاحظنا الحديث النبوي الشريف بقطع النظر عن الاستشهاد به، هو حديث في حد نفسه وصل إلينا، ماذا يقال فيه؟ حلال بين، حرام بين، وشبهات بين ذلك. هل فيه دلالة على وجوب الاحتياط في الشبهات أو لا؟ فيه دلالة، قد يقال بأنه يدل على وجوب الاحتياط في الشبهات. الذي يمكن أن يقال في هذا بأن هذه الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهات من أين تأتي؟ الحديث ليس فيه اجتنب الشبهة أو دع الشبهة، وإنما فيه هذا شبهات بين ذلك، فمن اجتنب الشبهات نجا من المحرمات، ومن شنو التعبير أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. الآن نجي إلى هاتين الجملتين، اللتين ذكرتا في الشبهات، شبهات بين ذلك. أما الجملة الأولى وهي من ترك الشبهات نجا من المحرمات، ايش نستفيد منها؟ من ترك الشبهات نجا من المحرمات، هذا أمر صحيح في حد نفسه، أمر العقل يدركه أن الذي يترك الشبهات لا يرتكب محرمات، نجا من المحرمات. هذه الشبهات التي نعلم إجمالا بأن فيها محرمات واقعية، واضح أن الذي يتركها شبهات الحكمية التحريمية الكلام بها ينجو من المحرمات، سوف لا يرتكب ماذا؟ لا يرتكب حراما. هذه قضية واقعية صحيحة لا إشكال فيها، لكن هذا مجرد إرشاد، لا هذا إرشاد إلى قضية واقعية يدركها العاقل، يدرك صحتها واقعيتها العاقل بقطع النظر عن أي شيء آخر، أن الذي يترك الشبهات ينجو من المحرم. واضح هذه الجملة ما تفيد أكثر من أنها إرشاد إلى هذه القضية الحقيقية الواقعية، ولا يستفاد منها الإلزام، إرشاد إلى مطلب عقلي يدركه العاقل أن الذي يترك الشبهات ينجو من المحرمات. من نجيب الإلزام؟ ينجو من المحرمات. الكلام في الجملة الثانية، ومن أخذ بالشبهات شنو؟ وقع في المحرمات. هاي أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، هاي هي الجملة التي قد يستدل بها على وجوب الاحتياط وحرمة اقتحام الشبهة. ليش؟ لأن الحديث الشريف يقول أن الذي يأخذ بالشبهات يعني يقتحم في الشبهة، خلنا نفسرها هكذا، أن الذي يقتحم الشبهة التحريمية هذا يقع هو الحديث يقع في ماذا؟ في المحرمات، ولا إشكال في أن الوقوع في المحرمات حرام، فيكون ارتكاب الشبهات شنو؟ حرام. ارتكاب الشبهات حرام يعني شنو؟ يعني يجب الاحتياط، يعني يجب اجتناب شنو؟ الشبهات، فيثبت مقصود الأخباري. هاي هي المهمة، هاي الفقرة. من أخذ بالشبهات، الحديث الشريف يقول هذا حتما سيقع في ماذا؟ في المحرمات، حتما سيقع في المحرمات، ولا إشكال أن الوقوع في الحرام أمر لا يريده الشارع، أمر غير جائز، فيكون ارتكاب الشبهات أيضا أمرا غير جائز، وهو معنى وجوب الاحتياط. هل الفقرة تدل على ذلك أو لا؟ نقول أن هذه الفقرة إذا أخذنا بظاهرها كما هي من دون تأويل، من دون حمل، ظاهرها أن الذي يرتكب جميع الشبهات، يعني كل من أخذ بالشبهات، إذا حملناها على أن المقصود بها جميع الشبهات، من أخذ بجميع الشبهات وقع في ماذا؟ في المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم. هذا شلون الذي يأخذ بجميع الشبهات يقع في المحرمات؟ على أي أساس؟ واضح أساسه، واضح مطلب صحيح، أساسه هو أننا نعلم علما إجماليا بأن هناك محرمات واقعية في ضمن هذه الشبهات الكثيرة. ما أكثر الشبهات، نعلم بأن هناك محرمات فيها، إذن الذي يرتكب جميع الشبهات هو قطعا يقع في ماذا؟ في المحرمات، قطعا يقع في المحرمات بلا إشكال. كأن الحديث يبين هذا المطلب، يعني أن الحديث في مقام تحذير الإنسان من ارتكاب جميع الشبهات، جميع الشبهات، وأنه يترتب على ذلك أنه يقع في المحرمات. هذا هو الظهور الأولي لهذه الفقرة. خب هذا الظهور الأولي شنو علاقته بمحل الكلام؟ شنو علاقة المحل؟ هل يثبت مقصود الأخبار من وجوب الاحتياط في الشبهات؟ لا. الأخبار يريد أن يقول أن ارتكاب شبهة واحدة هو شنو؟ حرام. ويريد أن يثبت وجوب الاحتياط في كل شبهة شبهة، في كل شبهة شبهة، مو يريد يقول أن ارتكاب جميع المحرمات حرام وغير جائز. ما ناظر إلى هذا، محل كلامنا هو ارتكاب الشبهة الواحدة، هل هو جائز؟ هل يجب فيه الاحتياط أو لا يجب فيه الاحتياط؟ هذا المعنى، هذا المعنى بناء على أن تكون الرواية ناظرة إليه لا يثبت به مقصود الأخبار. وبعبارة أخرى أن الأخبار يريد أن يقول بأن ارتكاب الشبهة غير جائز لاحتمال الوقوع شنو؟ في الحرام. أين هذا من ارتكاب الشبهات التي يعلم المكلف بأنه يقع فيها في ماذا؟ في الحرام. إذا كان المقصود جميع الشبهات، هذا شيء وهذا شيء آخر. المبحوث عنه في المقام هو لزوم ترك الشبهة لاحتمال الوقوع في الحرام، مو لزوم ترك جميع الشبهات لأنه يؤدي إلى العلم بالوقوع في ماذا؟ في المحرمات، لأن هذا أمر مسلم ولا أشكال فيه وصحيح ولا يناقش فيه أحد، وإنما الكلام فيما في ارتكاب الشبهة الواحدة التي يحتمل، أو الشبهات التي لا يوجد فيها إلا احتمال الوقوع في ماذا؟ في الحرام. انتهى الوقت، نكمل هذا المطلب لو تتم نكملها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.